أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. صلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين.
اللهم صل
على محمد وآله. قال الله تعالى في محكم كتابه الكريم: بسم الله الرحمن الرحيم. ولا تقولوا لمن ألقى إليكم السلام لست مؤمنا. صدق الله العلي العظيم. في هذه الآية المباركة ينهى الله سبحانه وتعالى عن التعجل والتساهل في تكفير من يظهر الإسلام. ولا تقولوا لمن ألقى إليكم السلام لست مؤمنا. السلام قيل هو تحية الإسلام وهو السلام عليكم، وقيل إن المقصود بالسلام في الآية المباركة هو إظهار الشهادتين، أن يظهر الإنسان الشهادتين، أن يقول أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله صلى الله عليه وسلم. اللهم صل على محمد وآل محمد. فإظهار الشهادتين كما في النصوص الكثيرة المعتبرة هو معيار المسلم، المناط في الإسلام هو شهادة أن لا إله إلا الله والتصديق برسول الله صلى الله عليه وآله. فكل من أقر بالشهادتين فهو مسلم كما في الكثير من النصوص المعتبرة، فقد ورد بسند معتبر عن الإمام الصادق عليه السلام أنه قال: الإسلام شهادة أن لا إله إلا الله والتصديق برسول الله صلى الله عليه وآله، به حقنت الدماء وعليه جرت المناكح المواريث المناكح والمواريث. وبسند صحيح عن حمران ابن أعين عن الإمام الباقر عليه السلام قال: الإسلام ما ظهر من قول أو فعل وما عليه جماعة الناس، إلى أن قال عليه السلام: به حقنت الدماء وعليه جرت المواريث وبه جاز النكاح. الفقهاء يناقشون المناط في الإسلام، الضابط في الإسلام، في أبواب كثيرة من الفقه، في كتاب الطهارة، في كتاب الوقف، في كتاب الذباحة، في كتاب الأرث، في كتاب النكاح، في كتاب غيرها من الأبواب الفقهية، يناقشون من هو المسلم. المسلم هو من أقر بالشهادتين واعتقد بالأصول الاعتقادية الثلاثة: التوحيد والنبوة والمعاد. فكل من أقر بهذه الأصول الثلاثة فهو مسلم. وهذا أيضا ما عليه جمهور فقهائنا، جمهور فقهاء الشيعة، من المحقق الحلي إلى صاحب الجواهر إلى أخيرا فتوى السيد السيستاني، واضحة جدا أن المسلم غير الاثني عشري مسلم واقعا وظاهرا، لا ظاهرا فقط. وهذه الفتوى واضحة جدا، لا لبس فيها ولا تحتمل التأويل أو التفسيرات المتعددة. فإذا المسلم هو من أقر بالشهادتين. في السيرة النبوية أيضا هناك درس عظيم عن النهي عن التعجل والتساهل في التكفير، وهو سبب نزول الآية المباركة التي بدأنا بها الحديث. في عهد رسول الله صلى الله عليه وآله بعد غزوة خيبر أرسل الرسول أسامة بن زيد مع جمع من أصحابه إلى قرية فدك، فسمع أحد اليهود إن المسلمين قادمين، إن المسلمين قادمون، فأخذ ماله وأولاده وغنمه وأخذ يمشي، فلقيه أسامة فقال بالشهادتين، أظهر الإسلام، أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله صلى الله عليه وآله، اللهم صل على محمد وآل محمد. فطعنه أسامة برمح فقتله، وأخذوا غنمه وجاءوا للرسول صلى الله عليه وآله. فالرسول لما سمع الخبر غضب غضبا شديدا وشق عليه ذلك، وقال له أسامة أقتلته بعد أن قال لا إله إلا الله وإني رسول الله؟ قال يا رسول الله إنما قالها تعوذا من القتل، الرجال خائف من القتل، قالها خوفا من القتل يريد ينجو بنفسه. فقال له الرسول صلى الله عليه وآله أفلا شققت الغطاء عن قلبه؟ في نص آخر أفلا شققت عن قلبه؟ قال له ثلاث مرات أفلا شققت عن قلبه، أفلا شققت عن قلبه. في نص آخر في إضافة قال له صلى الله عليه وآله لا بما قال قبلت ولا بما في قلبه علمت. انت لا بما قال بما أظهره قبلت الكلام ولا بما في قلبه تعلم، تشدراك إنما أسلمك الرجل أسلم، لعله أسلم، غير رأيه وأسلم، اعتنق الإسلام. وفي هذه القصة درس عظيم جدا من السيرة النبوية، النهي عن التساهل في التكفير، وهذا مما ابتليت به الأمة الإسلامية أشد البلاء، التعجل في التكفير والتساهل في التكفير وتكفير من تختلف معه، هذا موجود في التراث الإسلامي ومشحون في بطون الكتب بين المسلمين، كل مذهب كفر أصحاب المذهب الآخر، كل جماعة كفر أصحاب الجماعة الأخرى. ولم يقتصر التكفير على المذاهب الإسلامية بعضها بالبعض الآخر، بل في داخل المذهب الواحد هناك من يكفر من يختلف معه في رأي، في مسألة كلامية، في مسألة فقهية، من نفس المذهب الواحد. ولا نريد أن ندخل في الأسماء والتفاصيل وما حدث في التاريخ من مآسي ومحن كثيرة، لقد قتل المسلمون بعضهم البعض بسبب التكفير والتساهل في التكفير، بينما التكفير له ضوابط، التكفير حكم إسلامي ولكن له ضوابط، عدة ضوابط، أن لا ينكر ضرورية من ضروريات الدين، العلم بالمكفرات، انتفاء الشبهة، القصد والاختيار. يعني لو إنسان في حالة غضب في حالة هيجان أنكر ضرورية من ضروريات الدين لا يكفر، لأن في حالة غضب لابد يكون قاصد ومختار في وعي بوعيه. للأسف الآن الأمة الإسلامية ابتليت بهذا الداء فيروس التكفير، أصبح كل جماعة تكفر الأخرى بسهولة، تكفر ثم تستباح أمواله ودماؤه وأعراضه، وهذا خلاف ما أراده رسول الله صلى الله عليه وآله. الرسول الكريم إنما جاء ليبني أمة، مو كل جماعة بس هي اللي تحتكر الإسلام وهي اللي تحتكر الجنة. وإذا تقرأ في الكتب تشوف بعض الجماعات، كل جماعة تعتبر نفسها هي اللي بتدخل الجنة، هي الفرقة الناجية وغيرها في ضلال عظيم وفي نار جهنم. هل رسول الله صلى الله عليه وآله يريد أن يفرق أمته؟ يريد أن لا، الرسول جاء بتعاليم، جاء بأحكام، أراد للناس جميعا أن يهتدوا، أن يؤمنوا بالإسلام. لكن نتيجة لابتعاد بعض المسلمين عن تعاليم الرسالة وما جاء به الرسول تفرقت الأمة وأصبحت كل جماعة تكفر الأخرى. أول حركة تكفيرية نشأت في الصدر الإسلامي الأول حركة الخوارج. الخوارج اعتبرت أن مرتكب الكبيرة كافر أو مشرك. والآن لو نطبق هالمسألة هذه، كل من أنكر، كل من ارتكب كبيرة هو كافر، ما حد يبقى. قلما تجد إنسان لا يرتكب، يعني كثير من الناس يرتكبون الكبائر. هؤلاء قالوا كل من ارتكب كبيرة فهو كافر أو مشرك، ووصلت بهم الجرأة إلى تكفير أمير المؤمنين عليه السلام، الإمام علي عليه السلام، لأنه تراجع عن التحكيم فكفروه وقالوا هو كافر ما لم يتب. ثم نشأت تيارات وحركات وتوجهات تكفر وتتساهل في القول بالتكفير، إلى درجة أن نشأت حركات تكفر المجتمع الإسلامي كاملا. كل المجتمعات الإسلامية كافرة إلا من يعتقد برأيها. كم ذهب من المسلمين ضحايا التكفير في العراق، في أفغانستان، في كثير من الدول بسبب التكفير والتهاون في تكفير المسلم تحت عناوين متعددة ومختلفة. ولكن فقهاء الشيعة هم من أكثر الناس الذين حرصوا على وحدة الأمة. جمهور علماء الشيعة يقولون بإسلام كل من أقر بالشهادتين ولم ينكر ضروريا من ضروريات الإسلام. أما اللي ينكر الإمامة يبقى مسلم ولكنه غير شيعي اثنى عشري. في شيعة أيضا من طوائف الشيعة في التاريخ لا يؤمنوا بالاثنى عشرية، هناك من يصل إلى إسماعيل ابن الإمام جعفر الصادق وغيرهم. هؤلاء أيضا ليسوا من الشيعة الاثنى عشرية. نعم لو إنسان وصلت له الحجة، وصل له البرهان وجحد، هذا موضوع آخر. ولكن أن الإنسان ينكر الإمامة مع عدم اعتقاده بأن هذا من أصول الإسلام فهذا لا يخرج عن الإسلام، يبقى مسلما. ولذلك قال فقهاؤنا بجواز الزواج منهم، بحلية ذبائحهم، بتوارث بينهم. يعني المسلم إذا إنسان مثلا إنسان شيعي عنده ولد من أتباع المذاهب الإسلامية الأخرى أحدهما مات يتوارثون. أما لو كان اختلاف في الدين مسلم وغير مسلم، هنا المسلم يرث من، لكن غير المسلم لا يرث من المسلم، غير المسلم لا يرث من المسلم. والمسائل الفقهية كثيرة في هذا الجانب. المهم أن الإسلام وأن رسول الإسلام أراد أن يبني أمة قائمة على مبادئ الإسلام، قائمة على قيم الإسلام، ملتزمة بدعائم الإسلام، بأركان الإسلام. أما إذا واحد يرجع للتراث والتاريخ هي مبطونة بالصحيح وغير الصحيح، بالغث والسمين، وفيها الكثير من الكلام الذي لا ينبغي أن يقال وأصبح ميتا في بطون الكتب، لا ينبغي إظهاره. مو ما لا ينبغي لأنه الواحد يخاف يطلع، لا، لأنه لم يعد له واقعا، لم يعد من يقول به. في هناك أقوال أصبحت ميتة في بطون الكتب، هناك أفكار ماتت بموت أصحابها أو بموت في مذاهب انقرضت. هل تعلمون كثير من المذاهب كانت قائمة في فترة من فترات التاريخ لكنها مع الزمن انقرضت وانتهت؟ كم من المذاهب خرجت في التاريخ في الإسلام؟ ارجعوا إلى كتاب الملل والنحل الشهرستاني، شوف كم من المذاهب في جميع الفرق الإسلامية، جميع أصحاب الطوائف الإسلامية طلعت مذاهب متعددة وعندهم أقوال غريبة. لو الحين نتحدث عنها الناس يضحكوا عليها. هل من الحكمة أن نأتي وأن نظهرها للناس؟ الناس أولا لا تهمهم هذه الأقوال الميتة، ثانيا أصحابها انقرضت، ثالثا المذهب نفسه انقرض، لم يعد له وجود، لم يعد له مكان. لا شك أن في التراث الكثير من الأمور غير الصحيحة أو غير الواقعية أو غير العقلائية أو التي لا ينبغي أن تقال. ومن هذه الأشياء حتى في التراث هو الإساءة إلى شخصية رسول الله صلى الله عليه وآله. كثير من الأمور في التاريخ الإسلامي، في التراث الإسلامي، يعني في الكتب القديمة فيها إساءة إلى رسول الله صلى الله عليه وآله. الآن نحن كيف نعرض الإسلام؟ كيف نعرض شخصية الرسول إلى العالم؟ لا شك أن هذه الإساءات إلى رسول الله صلى الله عليه وآله لأننا لم نحسن نقل شخصية الرسول العظيمة إلى الرأي العام العالمي. شوهنا صورة الرسول. من ضمن الأسباب اللي شوهت شخصية الرسول وشخصية الإسلام هي الجماعات التكفيرية، الجماعات اللي رفعت راية التكفير وأخذت تقتل وتذبح وترتكب الأعمال الإرهابية باسم الإسلام أو باسم الدفاع عن الإسلام أو باسم الدفاع عن الرسول، وهي أعمال مستنكرة ويحرمها الإسلام، تقتل إنسان بريء ما له ذنب، تقطع رأسه، هذا شيء بشع، هذا يسيء إلى الإسلام ويشوه شخصية الرسول الذي بعث رحمة للعالمين. بعث رحمة وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. الرسول صلى الله عليه وآله إنما جاء رحمة إلى الناس، إنما أنا رحمة مهداة كما قال رسول الله صلى الله عليه وآله عن نفسه. لكن شوهنا شخصية الرسول. هنشوف الآن الإساءات إلى رسول الله من سواء من خلال القول أو الفعل أو الرسم أو غيره، هذه أشياء طبعا أيضا مستنكرة. هذه من قبل 10 سنوات بدأت في صحيفة دنماركية، ثم انتقلت إلى بعض الصحف الأوروبية، الآن في صحف فرنسية. الإساءة إلى رسول الله، والإساءة إلى رسول الله هي إساءة إلى كل الرسل والأنبياء السابقين. من يسيء إلى رسول الله يسيء إلى النبي، نبي الله عيسى، يسيء إلى نبي الله موسى، يسيء إلى نبي إلى جميع أنبياء الله. لأن رسول الله صلى الله عليه وآله هو وارث جميع الأنبياء والرسل، وبه ختمت الرسائل والشرائع السماوية. والإساءة إلى رسول الله استفزاز المشاعر، أكثر من 1.5 مليار مسلم في العالم. هذا رسول الله صلى الله عليه وآله الذي يجمع كل مسلم من مختلف المذاهب، من مختلف الفرق، من مختلف التوجهات، على أن إنكار النبوة يخرج الإنسان من دائرة الإسلام بإجماع المسلمين. كيف إحنا ندافع عن الرسول صلى الله عليه وآله؟ يجب أن ندافع عنه بالوسائل السلمية، بالوسائل الحضارية، أن نعرف شخصية الرسول الأكرم صلى الله عليه وآله، تجليات وصفات رحمته، تعامله الراقي، رفقه، رحمته، تعامله، لأن نعرفه بشخصية رسولنا الكريم صلى الله عليه وآله إلى العالم، طريقة صحيحة، طريقة حضارية، طريقة عقلائية. هذا هو الذي يحبب الناس إلى الإسلام وإلى رسول الإسلام صلى الله عليه وسلم.